بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث اشتمل على جواز سجود المصلي على طرف ثوبه، وذلك عند وجود الحاجة الموجبة لذلك. فلما اشتمل على هذا الحكم المتعلق بهيئة السجود ما سب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب الجامع. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أخذ منها العلماء رحمهم الله. يقول العلماء رحمهم الله: إن هذه العبارة تعتبر مرفوعة وتأخذ حكم المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالهم وأقرهم على ذلك، فكونهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليهم أنهم يبسطون الثوب حائلا بين جباههم وبين الأرض وأقرهم على ذلك، كان هذا دليلا على جواز وجود الحائل بين الجبهة والأرض. يقول رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصل في شدة الحر. قوله في شدة الحر: شدة الشيء اكتماله وقوته، ومنه قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده أي بلغ قوته. فقوله في شدة الحر أي في قوة الحر، وقوة الحر إنما تكون في فصل مخصوص ووقت من اليوم مخصوص. أما الفصل المخصوص الذي تكون فيه شدة الحر فهو فصل الصيف، وأما الوقت المخصوص من أوقات الصلوات الخمس فهو وقت صلاة الظهر، وذلك عند اشتداد وهيج الشمس ولهيبها. ولعل سائلا أن يسأل: كيف يجد الصحابة رضوان الله عليهم شدة الحر على حصى المسجد، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا؟ والجواب أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قسم منه مظلل وقسم منه غير مظلل، وهو مؤخرة المسجد، فلا يمنع أن عاش رضي الله عنه عن المؤخرة. ويؤكد ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان من صغار السن، والصبيان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفوفهم مؤخرة، فلا يمنع أن يكون موضعهم سن. وإذا تقرر هذا فإن شدة الحر التي ذكرها أنس رضي الله عنه المراد بها سقوط الشمس على ذلك الموضع، حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس الظهر كان ذلك الموضع قد أخذ حظا كبيرا من حرارة الشمس، فإذا أراد أحدهم أن يسجد عند سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، لأن الرمضاء كما هو معلوم يشتد لهيبها إذا احترت، فإذا وضع الإنسان عليها جزءا من بدنه وجد حرارة الحصى والرمضاء. ومن باب أولى أن يتأذى بالجبهة، وفي قوله فإذا في شدة الحر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث يعتبر معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذه المعارضة مردودة، ووجه ردها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، والأمر بإبراد الصلاة لا يمنع وجود الحر في الرمضاء. فأنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر أثر الحر ووجود الحر وشدة أثر لهيب الشمس على الرمضاء لا يمنع من إبراد الصلاة، بل لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر وذلك بقدر الإبراد فإنه سيشتد لهيب الشمس على الحصى فيكون الأثر واضحا. ولذلك لا تعارض بين الحديثين كما قرر العلماء رحمهم الله، فتصبح السنة لمن صلى بالناس الظهر أن يبرد بهم، وإذا أبرد بهم فإن ذلك لا يمنع ما تضمنه هذا الحديث. يقول أنس رضي الله عنه فإذا أراد أحدنا أن يمكن جبهته لم يستطع، في قوله أن يمكن جبهته مسائل، المسألة الأولى فيه دليل على أن السنة للمصلي إذا سجد أن يمكن جبهته من الأرض، وذلك لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا في صفة السجود، وصفة السجود توقيفية يقصر فيها على ما ورد، يقتصر فيها على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وأقره. فكون الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على تمكين الجباه عند السجود فيه دليل على أن السنة للساجد أن يمكن جبهته من الأرض، وذلك أبلغ ما يكون من الذلة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل شرع لعباده المصلين السجود لكي يكون ذلك أبلغ في افتقارهم وذلتهم في موقفهم بين يدي ربهم عز وجل. فإذا بالغ المصلي في تمكين جبهته من الأرض كان ذلك أبلغ ما يكون في ذله لله عز وجل وافتقاره إلى رحمة الله وتملقه لربه حال سجوده. المسألة الثانية في قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، إذا ثبت أن تمكين الجباه في السجود سنة محفوظة، فالسؤال كيف يتمكن المصلي من تمكين جبهته؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في السجود أن يسجد على السبعة الأعظم التي سبقت الإشارة إليها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أرضاهما، ومن سجد على السبعة الأعظم وحرص على أن تكون أصابع قدميه مستقبلة من قبلة فإن ذلك يمكن جبهته من السجود. ولذلك يسن للإنسان أن يحافظ على رسخ القدمين واستقبال أصابع القدمين للقبلة. وبناء على ذلك كان من الهدي فعل ذلك، والمصلي إذا فعله والتزمه كان ذلك زيادة في الأجر له، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض. السبب في هذا أن الحصى الذي يسجد الناس عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لوهيد الشمس كما قلنا، ولازم ذلك حرارته ووجود وهيد الشمس فيه، فإذا سجد الإنسان وجد أثر ذلك تلك الحرارة وذلك الوهيد في جبهته، والإنسان ضعيف، فإنه لا يستطيع أن يمكن جبهته لمكان الأذى والضرر. وفي قوله سجد فطفوبه ثم سجد عليه، فطفوبه على الأرض فسجد عليه، فيه مسائل. المسألة الأولى: الأصل في المصلي إذا سجد أن يجعل قبلته من أن يجعل جبهته على الأرض مباشرة، ولذلك كان من هدي الكرام وسيمة الفضلاء والصلحاء والعلماء ونحوهم من أهل السمت والوقار كشف الجباه وعدم إرخاء الملابس على وجه مشعر بالكبر ونحوه، ولذلك كان كشف الجباه للسجود أبلغ في الذلة كما قلنا، وكان من سمت الأخيار ظهور أثر السجود في الجباه كما حكى الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض العلماء: إن المراد من الآية الكريمة أثر السجود، فإن المصلي إذا سجد فإنه يسجد على جبهته، فإذا استدام السجود على الجباه ظهر أثر سجوده على جبهته. وقيل إن المراد بذلك نور الصلاة، فإن المصلي يستنير وجهه، ومن لا يصلي يطفأ نور الطاعة من وجهه والعياذ بالله، ولو كان أبيض كالقمر فإنه يظلم وجهه بشؤم المعصية والعياذ بالله. فالمقصود أن السجود على الجباه وتمكينها هو السنة، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في السجود على كور العمامة، وهي مسألة قديمة مشهورة. كان الناس في القديم يلبسون العمائم، وهذه العمامة ربما أن الإنسان إذا لبسها نزلت على حاجبيه، فإذا أراد السجود حالت بين الجبهة وبين الأرض، فقال بعض العلماء: لا يجوز له ذلك، وينبغي أن يحسر عن جبهته. وفي حكم العمائم ما يوجد الآن من الطاقية ونحوها، فإنها آخذة حكم العمامة، والمستحب للمصلي أن يكشف عن جبهته وأن يباشر بالجبهة موضع سجوده، لما في ذلك من بالغ الذلة لربه، ولما فيه من التأسي ولما فيه من بالغ الذلة الذي يثاب عليه من الله عز وجل. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: بسط ثوبه فسجد عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله بسط ثوبه، هل المراد بهذا الثوب الثوب الذي على البدن وهو الذي يسميه العلماء بالثوب المتصل، أم المراد بذلك ثوبا منفصلا؟ وذلك على وجهين، أصحهما قول الجمهور: إن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه الثوب الذي على البدن، وذلك أنهم كانوا في القديم يلبسون الإزار والرداء، والإزار يكون لأسافل البدن والرداء لأعالي البدن، فمن سجد فإنه يبسط طرف الرداء على الأرض ثم يمكن جبهته من الأرض أثناء سجوده. فهذا هو المراد بقوله بسط ثوبه، وليس المراد أنه يأتي بثوب خارجي كالسجادة ونحو ذلك، وإنما مراده ما قلناه. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله، لو أنك صليت على مكان حار كما يوجد في هذه الأزمان من بلاط ونحوه، واشتدت حرارة ذلك البلاط أو كان باردا، هل لك أن تبسط طرف العمامة وطرف الثوب والقميص ونحو ذلك مما أنت لابسه، أو ليس لك ذلك؟ فالذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسط الثوب لكي يتقي الطين والمطر، وكذلك ثبت عن أهل الحر كالحديث الذي معنا. وإذا ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبسط الثوب بين المصلي والأرض، دل هذا دلالة واضحة على أن من سجد وآذته الأرض بحرها وبردها أو بالطين الموجود عليها جاز له أن يبسط طرف ثوبه ولو كان ذلك الثوب على بدنه، وأنه لا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأقر على فعله. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فقال لها ناولي للخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك الحديد. فقوله ناولي للخمرة المراد بالخمرة ما هو أشبه بالسجادة الصغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها من في موضع سجوده، فإذا سجد سجد على الخمرة، فدل هذا على عدم وجود الحرج في وجود الحائل بين الجبهة والأرض. ولكن ظاهر حديث أنس الذي معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا لمكان الحاجة والضرورة، لأنهم فعلوا ذلك لاتقاء الحر وأذية الرمضاء في الجبال، فلقائل أن يقول إن وجود الحائل محله إذا وجد الضرر. وبناء على ذلك فإن السنة للإنسان أن يحرص على تمكين جبهته من الأرض، وأن تلي جبهته أرض المسجد لما في ذلك من بالغ الذلة لله عز وجل. وفي قوله رضي الله عنه بسط، أصل البساط الذي يكون محروشا، يقال بسط الشيء يبسطه بسطا، وهذا بساط أي فرشه على الأرض فأصبح حائلا بينه وبين الأرض، ولذلك سمي الفراش بساطا لأنه يحول بين من يجلس عليه وبين الجلوس على الأرض مباشرة. فدل هذا على أن الثوب المذكور قصد منه أن يكون حائلا بين المصلي وبين الأرض. الله.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
يقول المصنف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث اشتمل على ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من استشعار هيبة المقام بين يدي الله تبارك وتعالى بستر عورته، على القول بأن عدم وجود شيء على العاتق يفضي إلى انكشاف العورة كالحال في الألبسة القديمة. وإن قلنا إن المراد به تعظيم الله عز وجل فلا إشكال، فلما اشتمل هذا الحديث على هذا الأدب في الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول النبي صلى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. صورة هذا الحديث أن يصلي الإنسان بثوب واحد كالسروال ونحوه ولا يكون على صدره من ذلك الثوب الذي يلبسه شيئا. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي ولم يكن عنده إلا ثوب واحد فإن السنة أن يجعل طرفا من الثوب على عاتقه. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لا يصلي أحدكم لا يصلي نهي يدل على المنع من الصلاة في الثوب الواحد الذي ليس على العاتق منه شيء. وهذا النهي يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي المصلي في الثوب الواحد ولم يخص نافلة دون فريضة دل هذا على العموم. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى التفريق بين الصلاة المفروضة والنافلة فخفف في النافلة وشدد في الفريضة. وظاهر الحديث الذي معنا لا يساعد على هذا التفريق وهو قول للإمام مالك رحمه الله وفي قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد أي قد لبس الثوب الواحد. وقوله ليس على عاتقه شيء أي والحال أنه ليس على عاتقه. والعاتق ما بين زر الكتف وعنق الإنسان يسمى عاتقا. فهذا العاتق لا يجوز للمصلي على ظاهر الحديث أن يخلو من وجود طرف الثوب عليه. ولذلك قالوا من صلى في سروال ونحوه مما يستر أسافل البدن فإنه ينبغي عليه أن يلبس شيئا لأعالي البدن ولا يقتصر على أسافل البدن. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع شيء على العاتق من الثوب لأنه لأن اللباس في الزمن الماضي كان إذا صلى المصلي بإزاره ولم يجعل على عاتقه منه شيء فإن ذلك يفضي إلى انكشاف عورته. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصار المصلي على الثوب الواحد. ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله وداود الظاهري والإمام ابن حزم إلى أنه إذا صلى المصلي في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء بطلت صلاته وأثم بذلك الفعل إلا إذا كان مضطرا. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد إنما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصلي في الثوب الواحد يتجر به. ومن المعلوم أن الثوب الواحد إذا اتجر به انكشف عاتقه ولم يأمره بشيء أن يضع شيئا على عاتقه. فقال جمهور العلماء إن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المراد به الكراهة لا التحريم، وهذا هو أقوى القولين في المسألة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه لو صلى في ثوب واحد صحت صلاته ولكنه يأثم، ولو فرق بين الصلاة في الثوب الواحد الذي إذا لم يكن على العاتق معه شيء انكشفت معه العورة فقيل إن الصلاة تبطل فيه دون غيره لقوي هذا القول. ولذلك ينبغي للمصلي أن يحتاط في صلاته وأن يأخذ بأكمل الوجهين وأصح القول بأكمل الوجهين وأحوط القولين، فلا يعرض صلاته لشبهة البطلان ويصلي بثوبين. وإن كان لا يجد ثوبا غير السروال ونحوه مما يستر أسافل البدن فلا حرج عليه أن يصلي وصلاته صحيحة. ولو أن إنسانا وجد نوعا من الثياب لا يستطيع أن يستر معه أعالي البدن ووجد ما يمكن ستر بعض البدن به كالأعالي فوضع طرفه على عاتقه أجزأه ذلك، وخرج من المنهي عنه في هذا الحديث. مثال ذلك لو أن إنسانا وجد سروالا وغترة أو نحو الغترة فإنه يضع طرفها على عاتقه أو يتوشح بها على العاتق فيستر أسافل البدن بالسروال وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. وكذلك صح في الصحيحين ما يدل على جوازه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في قوله إلا أحد لا يجد السراويل لمن لم يجد الإزار، فحديث ابن عباس في خطبة يوم عرفة السراويل لمن لم يجد الإزار تدل دلالة واضحة على مشروعية لبسه. وفي هذا كما قلنا دليل في هذا الحديث دليل على عظم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي للمصلي إذا أراد الصلاة أن يلبس ما يكون لبسه هيئة كمال استشارا لعظمة الموقف بين يدي الله، وذلك هو ظاهر التنزيل في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقد ذهب جمهور المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين إلى أن المراد بهذه الآية الكريمة أن يحسن الإنسان لباسه إذا قصد المسجد أو أراد الصلاة، وأنه ينبغي عليه أن يجل الموقف بين يدي الله عز وجل فلا يلبس رخص الثياب ولا نحوها من الثياب المبتذلة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صاحب مهنة وثيابة مبتذلة أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. وهذا يدل على أنه ينبغي صيانة الصلاة، وأن المصلي ينبغي عليه أن يطلب أحسن الثياب وأجملها. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحسنون ذلك ويوصون بحسن الهيئة عند الذهاب إلى المساجد، وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المصلي كما قلنا من استشار الموقف بين يدي الله عز وجل على خلاف ما أصبح الناس عليه اليوم. بل إن طائفة من الناس أصلحهم الله يقدمون إلى المسجد في صلاة الفجر بثياب النوم ونحوها من الثياب المبتذلة، وقد يقوم الإنسان يصلي بلباس لا يليق بأهل الصلاة كلباس أهل الحرف، وكذلك لباس من يلعب الكرة ونحوها مما يدل على نوع من الاستخفاف. ولو أن أحدهم طلب للوقوف بين عظيم من عظماء الدنيا لعد من المهانة أن يقف بذلك اللباس. ولو دعي أحدهم إلى إنسان يجله أن يجلس بين يديه لما استطاع أن يدخل بذلك اللباس فضلا عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض صاحب الفضل والمنة. فعظمت على الإنسان أن يحسن موقفه بين يدي الديان وهو الذي أطعمه وسقاه وكساه، فعز عنده أن يأخذ من كسوة الله التي يتنعم بها الصباح والمساء، وعز عنده أن يأخذ مما لله عز وجل الذي يرسل فيه صباح ومساء، فيجعل له أحسن اللباس وأطيب اللباس حتى يحسن الوقوف به بين يدي رب الناس. ولكن نعوذ بالله من ضعف الإيمان في القلوب، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في قلوبنا تعظيمه، فإن زوال التعظيم من القلوب يدل على حرمانها من الخير. وكان السلف الصالح رحمهم الله يقولون: إن الرجل إذا عظم الله في قلبه أورث الله الناس هيبته وحبه. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا وقف السائل بين يديه رعب وأصابه الخوف هيبة للإمام رحمة الله عليه، كما قال الشاعر في صفته: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. فكانت له هيبة مشهورة. يقول الإمام محمد بن الحسن: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، وهما خلفاء الأمة في زمانهم رحمة الله على الجميع، فما هبتهم كهيبتي حينما جلست بين يدي مالك. قال بعض العلماء: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله، أي أن مالكا كان شديد الخوف لله شديد الهيبة لله، فأورث الله هيبته في القلوب. فالمقصود أن سقوط هيبة الله من القلوب إلى درجة يقدم الإنسان فيها على بيوت الله ومساجد الله عز وجل بهذه الألبسة وما في حكمها مما يدل على الاستهتار والاستخفاف، وكأن الصلاة شيء لا معنى له. فهذا كله مما ينبغي التنبيه عليه. إننا لا نقول إن من صلى في ثياب النوم بطلت صلاته، ولا نقول إن من صلى في ألبسة الرياضة ونحوها إذا لم تصف العورة بطلت صلاته، لا نقول ذلك ولا نعتب ذلك، ولكن نقول: أين هيبة الله في القلوب؟ وأين استشعار عظمة الله عز وجل في القلوب؟ هذا الذي نقوله، والذي ينبغي أن يقال لكل إنسان يريد أن يقف بين يدي ذي العزة والجلال. فينبغي للمصلي أن يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. وكان الإمام الجليل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان رضي رحمه الله إذا توضأ للصلاة احمر وتغير وجهه، فقيل له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال رحمه الله: ألا تدرون من أنادي؟ أي ألا تدرون عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وهيبة الموقف بين يديه؟ وينبغي تنشئة الصغير وكذلك تثبيت الكبير على تعظيم الجليل الكبير، فإنه إذا نشأ الأبناء من الصغر على تعظيم الموقف بين يدي الله وأخذ أحسن اللباس وأطيبه فإن ذلك أحفظ لهيبة الله. وكما قلنا إنه ينبغي الاستتار وينبغي أخذ الزينة، فينبغي أن ننبه على الغلو في ذلك والمبالغة والإسراف في بعض اللباس الذي لا ينبغي للإنسان أن يفعله أو يلبسه في بيوت الله ومساجد الله. فمن ذلك تساهل بعض الناس في لبس الثياب الخفيفة الشفافة التي تشف ما تحتها من لون البشرة، وقد يكون ذلك لصغير السن الذي يفتن به الناس، ويكون لبسه لهذا النوع من اللباس أذية وفتنة لكل من نظر إليه. فهذا من المنكر العظيم الذي ينبغي اتقاؤه دخول المساجد بالثياب الرقيقة الشفافة التي تحسن عباد الله وتوجب صرف القلوب عن طاعة الله إلى معصية الله. ينبغي التناصح في ذلك وتنبيه من يفعله على أنه ينبغي الاستتار والاحتشام. والأمر في حق النساء أشد وأعظم، فينبغي لأمة الله عز وجل أن تتقي الله عند خروجها إلى المسجد، وأن تختار من اللباس أطيبه وأستره، وأن يكون لباسها الظاهر لا نقش فيه يلفت الأنظار. وقد شاع في هذا الزمان المتأخر لبس كثير من النساء للعباءات المنقوشة، وهذا النوع من العباءات لا يجوز لبسه لاستماله على النقش والزخرفة التي تجذب الأنظار. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله على أنه لا ينبغي للمرأة أن تلبس من الثياب ما يكون فيه نقش ظاهر، لأن النقش الظاهر يلفت الأنظار فتلفت الأنظار إليها، فيكون ذلك أدعى لفتنتها. ولو كان ذلك النقش في نسع ونحو ذلك فكل هذا مما ينبغي للمرأة الصالحة التي تخاف الله في نفسها وتخاف الله في أبناء المسلمين أن تتقي ذلك وأن تبتعد عنه، وأن يكون لباسها عند خروجها للمسجد يتناسب مع حرمة العبادة التي خرجت من أجلها، ويكون كذلك ستارها الذي في عالي البدن مما يكون على أكمل الوجوه. وذلك كما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة السنة في المرأة إذا لبست أن تجر عباءتها إلى الأرض، وهذا قل أن نراه الآن. وننتظر من النساء الصالحات الفاضلات إحياء هذه السنة المباركة بأن تكون العباءة مما يجر على الأرض، فذلك أبلغ في طاعة الله وأبلغ في الاستتار والعفة والحشمة التي ترضي الله، ويحب الله من تخلق بها وتسربل بها. وقد بين الله تبارك وتعالى أن خير اللباس وأطيب اللباس وأحبه إلى الله وأخيره لباس التقوى، كما قال تعالى ولباس التقوى خير. فمن تقوى الله عز وجل أن تبالغ المرأة في احتشامها وسترتها، بل قد ترى المرأة التي يظهر عليها الخير والصلاح تجدها ساترة، ولكن يمكنك أن ترى قدميها وأن ترى ما تلبسه في ذلك القدمين. فالمقصود أن هذه من الأمور أو السنن التي ضاعت بين كثير من المسلمين. وكم هو شرف للمرأة الصالحة أن تحيي سنة تعين على الحشمة والعفة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فما على الصالحات إلا أن يحتسبن الأجر في سن هذه السنة الحسنة وإحيائها بجر الثياب والعداءة على القدر الذي يكون أبلغ في الحشمة وأبلغ في الاستتار. والله تعالى.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: قل فإني أنادي من لا تنادي.
يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسال فأخبر عنها فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كرهها قال: كل فإني أنادي من لا تنادي. هذا الحديث اشتمل على أدب تام في الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحضور المساجد. فالأدب الأول يتعلق بالإنسان في صلاته خاصة، وأما هذا الأدب فإنه يتعلق بالجماعات، وذلك في المساجد وحضور حلق الذكر ونحوها مما في حكم المساجد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ينبغي للمسلم ألا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا. من أكل ثوما، الثوم والبصل معروفان، وقد كانت العرب تأكلهما على سبيل التداوي من بعض الأمراض كأمراض الصدر والظهر كما ورد في بعض السنن والمصنفات عنهم. وفي قوله من أكل ثوما أو بصلا ظاهر هذا الحديث العموم، ولكن ليس المراد به ذلك الظاهر، أي أن من أكل ثوما أو بصلا يمنع من المساجد إلى الأبد، وإنما المراد من أكل ثوما أو بصلا وبقيت رائحة الثوم والبصل في فمه، أما لو أكلهما ثم بقي فترة حتى زالت رائحتهما من الفم فإنه لا حرج عليه في شهود المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا. الثوم والبصل يؤكلان على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكونا نيئين، وذلك قبل طبخهما واستوائهما ونضجهما، والحالة الثانية أن يطبخا طبخا يسيرا خفيفا، والحالة الثالثة أن يطبخا ويكون الطبخ مميتا لرائحتهما كما يحصل الآن في بعض الأطعمة. أما الحالة الأولى وهي أن يكون كل من الثوم والبصل على طبيعته وحالته، فيأكل الإنسان الثوم نيا أو يأكل البصل قبل طبخه، فهذه الحالة هي أشد الثلاث الحالات. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على الأخذ بظاهر حكم النص في الحكم على من أكلها بعدم قربان المسجد. الحالة الثانية أن يكونا مطبوخين ولكن طبخا يسيرا أو خفيفا، وحكمها حكم الحالة الأولى. الحالة الثالثة أن يطبخا ويبالغ في طبخهما حتى تذهب ريحة من فضلك يقلب الشريف ويخف أداهما. وفي هذه الحالة